ثلاثون سنة، وسن الأخرى عشر سنوات، صح. وممكن أن يجد في السوق مثلا ثلاثين سنة وعشر سنوات، لكن إذا قال له مثلا أبيع عليك الجارية وابنتها سنها، سن الجارية ثلاثون سنة، وسن البنت مثلا أربع سنوات، هذه ما تنضبط. متى يجد جارية بسن ثلاثين سنة والبنت بسن أربع سنوات؟ فما يصح. لو قال جاريتين، واحدة بسن كذا واحدة بسن كذا، قلنا ممكن، لكن هو قال جارية بسن كذا وبنتها بسن كذا، هذا صعب. جارية مثلا سنها أربعون سنة، وابنتها سنها مثلا عشر سنوات، ما قد ما تيسر. إذا وجد الجارية التي سنها أربعين، ما وجد البنت التي سنها بهذا السن. إذا وجد البنت بهذا السن، ما وجد الأم بهذا السن. وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح، لأنه يتعذر وجودهما على ما وصف. نعم.
وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح، لأنه يعجز عن تسليمه.
أحيانا زيادة الإحكام تورث النقض. فإذا أكثر الصفات قد ما يوجد فلا يصح استقصاء جميع الصفات، لأنها متى تكتمل؟ إذا قال مثل تمر نوعه كذا، لونه كذا، مقدار حباته كذا، ليونته كذا، يبوسته كذا، بلده كذا، وأكثر من الصفات، قد تتعذر فلا توجد ولا تنضبط. كل ما أتاه بها بنوع من هذه الأنواع قال لا، هذا يختلف في الصفة، يعني كان يكون ضبطه بعشر صفات مثلا، والتمر يحتاج أن يضبط مثلا بأربع صفات أو خمس صفات مثلا، لكن هذا ضبطه بعشر صفات فقيده. فمتى يوجد هذا التمر الموصوف بهذه الصفات؟ يكون كأشبه ما يكون ببقرة بني إسرائيل، شددوا في طلب صفاتها فشدد الله عليهم. ورد أنهم لو استدنوا أي بقرة، لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام اضربوه ببقرة، استدنوا أي بقرة ضربوه بها كفى، لكنهم بدأوا يشددون في الأسئلة، ما لونها، ما هي، ما لونها، إن البقرة شابه علينا، أي نوع من أنواع البقر. فكل ما طلبوا أعطوا زيادة تقييد وصاروا يبحثون، فصارت بأغلى الأثمان لأنها تعينت في واحدة معينة. وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح، لأنه يعجز عن تسليمه. وكل ما يعجز عن تسليمه ما يصح السلم فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا مسافر بعد صلاة العصر، هل يجوز لي أن أطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر؟
لا يا أخي، ما دام السفر بعد صلاة العصر فيكون قبل هذا، قبل وقت السفر بقليل. النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى المسجد الحرام من سكنه بالأبطح وطاف وصلى الفجر وسافر. وإنما في أقرب وقت ممكن تتمكن منه، مثلا معك أناس كبار ما يستطيعون الوداع والطواف مثلا قبل صلاة العصر، يطوفون قبل في الوقت الذي يمكنهم ذلك، لكن ما تطوف بعد صلاة الفجر على أن تسافر بعد العصر. ثم إذا طفت مثلا قبل صلاة العصر وحان وقت صلاة العصر وأنت في المسجد الحرام فتصلي، أو حان وقت صلاة العصر وأنت في السكن تنتظر الرفقة فأذن ولم يحضروا فتذهب إلى المسجد وتصلي. يعني الوداع لا يمنعك من العودة إلى المسجد الحرام مرة أخرى. يقول: طفت طواف الوداع فهل من حقي أداء صلاة العشاء؟ نعم، ما دام طفت الآن وستسافر فمن حقك تصلي صلاة العشاء وتسافر. والفجر نقول لا، ما دمت ما تنوي السفر إلا بعد الفجر فما يصح الوداع الآن، لأنه ما هو وداع، الوداع يكون عند السفر. تطوف مثلا إذا كان وداعك سفرك قبل بعد صلاة الفجر مثلا، فتطوف للوداع قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر تودع وتصلي الفجر وتمشي، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما ودع صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء وسافر بعد الفجر، لا، ولا ودع بعد صلاة المغرب وسافر بعد الفجر، وإنما بات بالأبطح عليه الصلاة والسلام، ثم قبل صلاة الفجر أذن بالرحيل عليه الصلاة والسلام، ومر بالمسجد الحرام فطاف وصلى الفجر وسافر. أنت مثلا سفرك بعد صلاة العشاء، نعم الآن طفت وتصلي العشاء وتسافر، سفرك بعد صلاة الفجر تطوف قبل صلاة الفجر وتصلي الفجر وتسافر، سفرك بعد صلاة الظهر تطوف قبل الظهر وتصلي الظهر وتسافر، وهكذا يكون السفر والوداع متقاربان.
يقول السائل: أنا محرم بالحج ووكلني واحد من الحجاج أن أرمي عنه، وعندما وصلت إلى الجمرة الأولى رميت لنفسي ثم رميت لمن وكلني وهكذا بقية الجمرات، فهل عملي صحيح؟
نعم عملك صحيح، ما دمت رميت عن نفسك مثلا الجمرة ثم في موقفك ترمي عمن وكلك واحد أو اثنين أو أكثر من ذلك، تميز كل واحد بالنية، يعني تنوي الرمي عن الوالد مثلا، ثم تنوي بالرمي عن العم أو الخال، وهكذا بالنية، وأنت في موقف واحد، ولا يلزم أن ترمي الجمار الثلاث عن نفسك ثم تعود وترمي الجمار الثلاث عن موكلك.
يقول السائل: سبق لوالدي أن أدوا فريضة الحج، فهل يجوز أن أحج عنهما مرة أخرى بعد وفاتهما؟
حجك عن الوالدين حسن، من برك بهما حجك عنهما، ولا يلزم ما داما أديا الفريضة والحمد لله في حال حياتهما، فلا يلزم أن تحج عنهما، وإنما إذا فعلت فحسن، لأن هذا من البر ومن العمل الصالح الذي يصل بإذن الله إلى الوالدين ومن جعلت ثواب حجك له.
يقول السائل: رجل جاء للحج ومعه زوجته، وجاء معها قبل طواف الإفاضة، فماذا يجب عليهما؟
الجماع قبل طواف الإفاضة أو بعد طواف الإفاضة، قبل التحلل الأول أو بعده، يختلف. فمثلا هذا الذي جامع قبل طواف الإفاضة لا يخلو، إن كان قد رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، والمرأة كذلك رمت أو رمي عنها وقصرت من شعرها، فالحج صحيح والحمد لله، ويلزمه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. هذا إذا كان الجماع قبل بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة، أو قبل أي نسك بقي عليه ليتحلل التحلل الكامل، مثلا يكون طاف طواف الإفاضة وسعى وحلق الرجل وقصرت المرأة ولم يرموا، هذا ما تحلل التحلل الكامل، تحلل التحلل الأول. فإذا جامع في هذه الحال قبل الرمي أو قبل الحلق أو التقصير أو قبل طواف الإفاضة مع الإتيان بالأخريات، فيكون عليه هدي، لأنه جامع قبل التحلل الكامل، التحلل الثاني. أما إذا جامع قبل طواف الإفاضة وقبل التحلل الأول فهذا له شأن، أولا فسد حجه ويلزمه المضي فيه، وعليه بدنه، وعليه القضاء من قابل، ويلزمه نفقة حج قضاء المرأة ما دام أرغمها على ذلك ولو لم تكن في عصمته، فيعايا بها ويقال: رجل يلزمه نفقة حج امرأة أجنبية منه في عصمة رجل آخر. وربما يلزمه نفقة الرجل الآخر هذا، لأن المرأة ما تسافر وحدها إلا بمحرم، ومحرمها زوجها، فيلزمه أن ينفق عليها وعلى زوجها في حجهما حال قضاء المرأة. وهذا إذا كان الجماع قبل التحلل الأول، يعني بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي وقبل الحلق وقبل الطواف والسعي، هذا يفسد الحج، كالجماع ليلة مزدلفة. وكثيرا ما يتسلط الشيطان على بعض الناس ضعاف النفوس فيوقعه في هذا المحظور ويحسن له ذلك ثم يندم. فالجماع ليلة مزدلفة يترتب عليه أمور عظيمة: أولا فساد الحج، أولا وقبل كل شيء الإثم، لأنه يحرم عليه ذلك، ثم فساد الحج، ثم لزوم الهدي بدنه لا شات، ثم لزوم القضاء من قابل مع التوبة، ويلزمه نفقة قضاء المرأة إذا كان أرغمها على ذلك.
يقول السائل: إذا خرج الحاج من مكة إلى جدة لحاجة، فهل عليه طواف وداع أثناء مغادرته من مكة؟ وهل عند رجوعه من جدة يجب أن يدخل إلى مكة بعمرة؟
إذا أراد الحاج الخروج إلى جدة أو غيرها بعد انتهاء حجه يجب عليه أن يودع، حتى لو كان في نيته أن يرجع، فيجب عليه أن يودع، يطوف طواف الوداع، ثم إذا طاف طواف الوداع وذهب إلى جدة وأراد العودة إلى مكة فله أن يعود إليها بعمرة إن شاء عن نفسه أو عن غيره، وله أن يعود إلى مكة بدون إحرام، ثم إن عاد إلى مكة بدون إحرام وبدون عمرة فإذا أراد المغادرة مرة أخرى ما يلزم طواف وداع، لأنه ودع لخروجه.
يقول السائل: عندنا مسجد في أمريكا وكان مؤمن عليه مقابل دفع شهري، وهذه الشركة المؤمنة تضمن إذا حصل حريق أو خراب أن تصلحه، ونحن المسؤولين على المسجد قد قطعنا هذا التأمين، ولكن حصل لنا مضايقة من بعض المصلين ويقولون: لماذا لا تردونه إلى التأمين؟ فهل نستمر أو نرده؟
التأمين فيه غرر وجهالة، والتعاقد عليه غير صحيح، لأنه قد يدفع الرجل الأقساط الشهرية أو السنوية كلها ولا يحصل شيء، فتكون الشركة المؤمنة أكلت المال بالباطل بدون مقابل. وقد يدفع المؤمن على شيء ما قسطا واحدا أو قسطين ثم تحصل غرامة كبيرة تقدر بمئات الآلاف تدفعها الشركة، فيكون المرء أكل مال الشركة بالباطل، ما دفع إلا 100 أو 200 ريال ويأخذ مئات الآلاف منهم، هذا أكل المال بالباطل، فلا يجوز مثل هذا. ثم هؤلاء الإخوة في أمريكا أو غيرها إذا أمكنهم التخلص من هذا التأمين فيتعين عليهم هذا، وإذا كانوا ملزمين بهذا من قبل الجهات الحاكمة فهم معذورون في هذا ولا إثم عليهم إن شاء الله، وعليهم أن يستمروا. لكن عليهم إن حصل شيء ما أن لا يأكلوا مال تلك الشركة بالباطل، لا يأخذوا إلا مقدار ما دفعوا من الأقساط، والباقي يدفعوه هم للشركة، يكون تعاملهم حسن فيما يجب عليهم. أما ما يجب لهم مثلا فلا يأخذوا إلا مقدار حقهم الشرعي، وأما ما يجب عليهم تسليمه فإن كانوا ملزمين بهذا سلموه، والله جل وعلا يعوضهم خيرا لأنهم مضطرون لهذا.
تقول السائلة: أختي من أبي، هل يجوز لها أن تجلس مع خالي؟
لا، الأخت من الأب، الخال أخوها أو أختها ليس محرما لها، لأن الخال جاء من جهة الأم، وهذه الأخت من الأب لا صلة لها بالأم، فيكون أجنبيا منها، فيجوز أن يتزوج خالك أختك من أبيك لأنها أجنبية منه.
يقول السائل:
والجلوس غير الخلوة والسفر وإظهار الوجه والزينة، يعني تجلس متحجبة ساترة لجميع بدنها بوجود أخيها أو أختها لا بأس بهذا الجلوس، لكن أن يخلو بها لأنهم في ظنهم أنه خال لأخيها أو خال لأختها فهو محرم لها، لا، ليس بمحرم، هو أجنبي، يجوز أن يتزوجها. والجلوس شيء والمحرمية شيء آخر، يعني زوجة الأخ تجلس مع زوجها وأخيه متحجبة ولا حرج في هذا، ساترة لجميع بدنها لا بأس، ما يقال يحرم عليها الجلوس، لكن ما تكشف عن وجهها لزوج أختها ولا لأخ زوجها ونحو ذلك.
يقول السائل: هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟
نعم، لحم الإبل ينقض الوضوء على قول كثير من العلماء، ونقضه للوضوء كما قالوا تعبدي، يعني هناك أوامر صدرت جاءتنا من النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عقلنا معناه وشيء ما نعقل معناه، وإنما علينا أن نسمع ونطيع. فهذا منه أمرنا صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل فنتوضأ، لم يأمرنا بالوضوء من لحم الغنم والبقر فلا نتوضأ.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أبيع البيت ثم أقبض ثمنه ولا أسلمه إلى المشتري إلا بعد سنة، وهل هذا بيع السلم؟
يجوز أن تبيع البيت وتقبض ثمنه ويكون التسليم بعد سنة أو أقل أو أكثر، وليس هذا من بيع السلم، لأن بيع السلم تقدم لنا أنه يكون في الذمة، وهذا عين بيع بيت معين، وإنما هذا بيع فيه استثناء. تقول مثلا: أبيعك هذا البيت ب100,000 لكن أستثني سكناه 6 أشهر، هذه 6 أسعى في تأمين بيت لي ولعيالي بناء أو استئجار أو نحو ذلك، تمهلني في البيت 6 أشهر فلك ذلك. مثل ما باع جابر رضي الله عنه بعيره على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه إلى المدينة، فلما وصل المدينة أتى جابر رضي الله عنه بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، فلما انصرف ناداه قال: تعال، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فأعطاه الجمل والدراهم قد سلمها له عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بعد الطلقة الأولى، وما هي عدتها بعد الطلقة الأولى؟
الخروج من البيت يجوز من حيث الجواز، لكن الأولى لها ألا تخرج. إذا طلقها طلقة واحدة فالأولى لها أن تبقى في بيتها، ولا يجوز للرجل أن يخرجها من البيت حتى تتم العدة. ولما؟ لأن الشرع يتشوف إلى الرجعة ويكره الطلاق، فإذا طلقها وهي لا تزال في العدة فهي مأمورة بالتحسن والتزين بين يديه لعله يواقعها زوجته هي في العدة فتكون رجعة. فتبدو له وتظهر بين يديه وتخاطبه وتلين له القول وتظهر محاسنها بين يديه لعله أن يشتاق إليها فيراجع بالفعل أو القول. بالقول يقول: راجعتك، أو بالفعل يجامعها فتكون رجعة، وإن لم ينطق بشيء لأنها تحل له ما دامت في العدة، فإذا تمت العدة فتخرج.
يقول السائل أنا مسافر ووجدت الإمام وصليت مع إمام مقيم، هل أصلي ركعتين أم أصلي أربع؟
إذا دخلت في صلاة الرباعية مع إمام مقيم وأنت مسافر فيجب عليك أن تتم مثله، سواء دخلت من أول الصلاة أو دخلت في وسط الصلاة أو دخلت في آخرها، يعني لو لم تدخل إلا في التشهد